أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استدل على اختصاص وجوب المقدمة بالمرسل، وهذا هو الوجه الرابع. استدل بالصحة المنع عن المقدمات بجميع أقسامها وأنواعها إلا ما رتب عليه الواجب، أي إلا المقدمة المرسلة، فلا يجوز المنع عنها. وهذا قد وقع في بعض الموارد مثل التصرف في الأرض المغصوبة في نفسه يكون حراما، إلا أن هذا التصرف إذا توسل به إلى إنقاذ غريق فلا يكون حراما، إذ المقدمة حينئذ التصرف من المقدمات الموصلة إلى الواجب، وهو إنقاذ الغريق. ومن هنا يكشف اختصاص وجوب المقدمة بالموصلة منها. هذا الاستدلال نسب إلى صاحب العروة، وقيل أنه استدل بهذا الوجه على وجوب المقدمة الموصلة في جمع من الفضلاء والمجتهدين، ولم يستشكل أحدهم على السيد، فلم يذكر في التاريخ الجواب عنهم من هذا الاستدلال، إلا أن صاحب الكفاية أجاب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن هذا خارج عن محل الكلام، وتوضيح ذلك أنه إذا كان الواجب متوقفا على شيئين كان أحدهما مباحا في نفسه والآخر حراما في نفسه، فحينئذ لا يجوز للمكلف أن يستخدم ما هو الحرام للتوسل إلى الواجب، بل عليه أن يأتي بالواجب من طريق ما هو المباح. وهذا الأمر ليس إلا لوجود المانع الشرعي وهو الحرمة عن الإتيان بالواجب من طريق الحرام. فعل هذا الفارس، لو منع الشارع عن المقدمة المباحة، فيجب على المكلف أن يأتي بالواجب من طريق المقدمة المحرمة، إلا أن هذا الأمر ليس لاختصار وجوب المقدمة بالمقدمة الموسلة، ليس لأجل هذا، بل لأجل وجود المانع في المقدمة الغير الموسلة. فمن هنا يظهر أن هذا الفرض خارج محل الكلام، إذ محل الكلام في وجوب مطلق المقدمة أو عدم وجوب مطلق المقدمة هو ما إذا لم يكن هناك منع من أحد الأقسام المقدمة، لم يكن هنا منع عن المقدمة الغير الموسلة. هذا هو الجواب الأول من الصاحب الكفاية. فحسب هذا الجواب أن ما ذكره صاحب العروة دليلا على وجوب المقدمة الموسلة خارج محل الكلام. الجواب الثاني، لا يجوز المنع، لا يجوز الشارع المنع عن المقدمات غير الموسلة، إذ يلزم منه أمران كلاهما بديهي البطلان. الأمر الأول يلزم أن يكون ترك الواجب، أن لا يكون ترك الواجب عصيانا، وذلك لعدم جواز المقدمة التي لا تكون موسلة. فعلى هذا الفرض إذا لم يأتي بالمقدمة الموسلة المكلف يصبح الواجب غير مقدور، فيسقط التكليف به بعدم جواز التكليف بغير المقدور شرعا وقبحه عقلا. ولازم ذلك أن لا يكون ترك الواجب عصيانا، مع أن ترك الواجب يكون عصيانا بالضرورة من الدين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يلزم طلب الحاصل، طلب ما هو الحاصل، والطلب الحاصل حسب قاعدة الفلسفية، طلب الحاصل تحصيل حاصل بديهية بطلان. كيف يلزم طلب الحاصل؟ توضيح ذلك، إذ المفروض المنع عن المقدمات غير الموسلة، فإيجاب ذي المقدمة، إيجاب الواجب، يتوقف على المقدمة الموسلة، على الإتيان بالمقدمة والوصول به إلى الواجب، ثم التوسل بالمقدمة إلى الواجب يتوقف على الإتيان بالواجب. ولازم ذلك أن إيجاب الواجب يتوقف على الإتيان به، وهذا هو الطلب الحاصل، فيكون باطلا. هذا غاية ما يمكن فيما أجاب صاحب الكفاية عن استدلال صاحب العروة على وجوب المقدمة الموسلة. وأورد السيد الأستاذ على ما في كلام صاحب الكفاية. هذه هي عادة الأصوليين والعلماء، كلما يأتي بعد شخص همه الإشكال عليه ورد قوله، كصاحب القوانين دائما يستشكل على صاحب المال، ومن جاء بعد القوانين دائما يستشكل على صاحب القوانين. السيد الخوي قدس سره دائما كان يستشكل على أستاذي محقق النائم، همه الإشكال على صاحب الكفاية وعلى محقق النائم. مدة مديدة حضرت بحث خارجي، الصدر الشيبي الصدر الأول كان همه الإشكال على سيد الكوي، دائما كان يستشكل ويناقش كلام سيد الخوي، مع أن سيد الخوي كان موجود يعني، وهو أستاذ سيد الصدر. فجرت العادة هكذا. قال السيد الخوي قدس سره أن ما أفاده صاحب الكفاية من الجواب الأول كان له وجه، هو في محله، إذ محل الكلام في وجوب المقدمة وعدم وجوب المقدمة في فرض عدم المنع عن بعض أقسام المقدمة، عدم المنع عن المقدمة غير المرسلة مثلا، على هذا الفرض يقع الكلام في اختصاص وجوب المقدمة بالمرسلة أو عدم اختصاص وجوب المقدمة بالمرسلة. وأما إذا وقع المنع عن المقدمات الغير المرسلة فيختص الوجوب بالمقدمات الموصلة، هذا خارج المحل الكلام. فهذا المقطع من كلام سيد الخوي قدس سره له وجه وهو في محله، وأما الجواب الثاني من السيد الخوي فأورد عليه السيد الخوي قدس سره بكلام طويل، ولا مجال لذكر هذا الإشكال. الحمد لله.